حياكم الله مستمعينا الأحبة، وحيا الله فضيلة الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من جمهورية إيران الإسلامية. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم دكتور.
لكل المسلمين اسمح لي في البداية أقدم التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية ولكم ولكل المستمعين وللشعب الإيراني الأبي بي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
أحسنتم، بارك الله بك دكتور. يعني صراحة نتحدث بشكل واقعي وشفاف عن حالة العدالة ومحاربة الفساد. يعني ربما هناك من يقول بأن صحيح أن في النظام السابق كان هناك الظلم مستشري في مختلف المجالات، في الدوائر هناك فساد إداري، في المجتمع في الشارع هناك فساد أخلاقي مستشري، ومن بعد الثورة الإسلامية وبالنظر إلى أهداف الثورة الإسلامية لمكافحة هذه الحالات السلبية في المجتمع كالفساد الإداري والفساد المجتمعي، إلا أن هذه الحالة ما زالت موجودة يعني كما وكيفا. كيف يعني تنظر إلى هذا الاتجاه في الرأي وفي النظر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال لا يمكن مقارنة الجمهورية الإسلامية الاستكبار العالمي والصهيونية، وكان في مواجهة محتدمة مع كل القيم الأخلاقية والإسلامية والدينية. فالنظام الملكي كان يعني في القوة الاستكبارية آنذاك، كان الفساد الأخلاقي والانحطاط الأخلاقي مستشفي في أرجاء إيران في تلك الحقبة السوداء. كانت هناك وهناك بين كل شرائح المجتمع، اللهم هنالك شريحة غريبة إلى البلاط الملكي والحكم الملكي البائد هي التي كانت تستفيد من خيرات البلاد. ولكن الثورة الإسلامية جاءت لتعدل كل هذا المسار الخاطئ وتبني كيانا ونظاما إسلاميا مبني القيم الأخلاقية والدينية والمساواة. والجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود حتى الآن حققت الكثير، إنجازات كثيرة حدثت في الجمهورية الإسلامية. هناك عدالة، صحيح أن هناك حالات شعبة تحدث في البلاد وأشخاص ربما في الدولة وفي الحكومة يشدون عن القاعدة الحقيقية وهي العدالة والمساواة والقيم الأخلاقية، ولكن في مجمل الأحوال الجمهورية الإسلامية قامت ببناء نظام ديمقراطي مبني على أساس العدالة والإنسانية والقيم الأخلاقية، وما زالت هذه البوصلة هي التي توجه مسار الجمهورية الإسلامية نحو إحقاق أهدافها الحقيقية التي بنيت على أساسها الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية لها قيم ولها أخلاق و تسعى إلى تحقيق وتكوين عدالة كاملة حسب النصوص الإسلامية.
أحسنتم. يعني في الواقع في كثير من الأحيان عندما تحدث هناك مساحات الفساد في المجتمع، المشكلة سوف ترجع إلى مسألة الدستور ومسألة القوانين التي وضعت في ذلك الإطار، اللي يعني هي بشكل أو بآخر تؤدي إلى حدوث الفساد. فكيف إذا كان النظام يوم ذاك في ما قبل الثورة هو أساسا نظام فاسد، نظام بني على إرضاء الأجنبي، بني على إرضاء الولايات المتحدة التي لا تفكر سوى لمصلحتها والقضاء على مصلحة الآخرين بهدف تحقيق مصلحتها. دكتور حسن، يعني عندما نقارن الثورة الإسلامية مع سائر الثورات التي حدثت في العالم في يعني في تقريبا يعني 100 سنة الماضية، يعني نجد أن هناك تفاوت جلي فيما يتعلق بمحاربة الفساد والسعي نحو تحقيق العدالة. كيف تعاملت هذه الثورات مع شعوبها، وكيف تعاملت الثورة الإسلامية من حيث العدالة ومحاربة الفساد؟
بمعنى الثورة الإسلامية قامت على أسس دينية وعلى قيم أخلاقية ودينية، القرون الماضية خاصة القرنين الماضيين ثورات حدثت في أنحاء العالم، في فرنسا، في مصر، في الجزائر، في الاتحاد السوفيتي السابق، في كوبا، ولكن هذه الثورات لم يتم بناءها على أساس ديني وأخلاقي وقيم دينية، وهذا سبب تلك الثورات ما لمست أن انحرفت عن المسار الطبيعي التي تم عكسها وتم لأن
نعم
بالتأكيد الثورة الإسلامية في مجال العدالة والمساواة حققت إنجازات كبيرة خلافا لباقي الثورات التي انحرفت عن مسارها الطبيعي في العالم، ولكن الثورة الإسلامية بأنها بنيت وكان هنالك رجال كبار في الرعيل الأول للثورة الإسلامية ولديهم تجربة ولديهم خبرة ولديهم دراية في السياسة والغضاء والقيم الإسلامية والدينية، هم الذين قاموا بالتخطيط وقاموا بصياغة الدستور في بداية انتصار الثورة الإسلامية. هنالك فطاحل من الناحية العلمية وفلاسفة كبار كانوا من الرعيل الأول، هم الذين قاموا بصياغة الدستور على أساس القرآن الكريم والقيم الإسلامية والقيم الدينية، وهذا الدستور هو الذي حقق إنجازات كبيرة على الصعيد الأخلاقي والعدالة والتنمية. ولهذا السبب ربما نجد ثورات تهارن مع الثورة الإسلامية، لأن الثورة الإسلامية أساسها أساس ديني وأخلاقي وحققت في المجال التنمية والعدالة إنجازات كبيرة، لأن الدستور هو الذي يوجه البوصلة الحقيقية لأركان الحكومة وللدولة. ولهذا السبب الثورة الإسلامية ثم للأمام لتحقيق العدالة المنشودة والتي رسمها الجيل الأول والرعيل الأول الذين قاموا بالثورة الإسلامية. فالفكر الإمام الخميني رحمة الله عليه والدستور وأيضا كبار المسؤولين الذين قاموا بصياغة الدستور هذا الأساس والركيزة الأساسية ل ديمومية وبغاء الثورة الإسلامية.
أحسنتم أستاذ. طبعا من أهم عوامل الفساد، طبعا هناك عوامل داخلية تساهم في نشر الفساد بكل أشكاله، الفساد الإداري أو الفساد الأخلاقي في المجتمع، وهناك أيضا بعض الدوافع والمغريات التي تريدنا من خارج الحدود بفعل الغزو الثقافي والإملاءات لمن يعني غرروا بالإملاءات وبالخدع الأمريكية والغربية. كيف تنظر إلى يعني هذين العاملين الداخلي والخارجي في استشراء الفساد في المجتمع، وبالتالي كيف تنظر إلى يعني أداء النظام الحالي لمواجهة هذه العوامل أو العاملين؟
نعم، لا شك أن في الجمهورية الإسلامية بعض الأشخاص يدخلون الإطار إداري ويقومون باستخدام السلطة لأهداف خاصة، ولكن في مجمل الأحوال الجمهورية الإسلامية جمهورية أخلاقية دينية، والآن تتحمل أعباء كثيرة بسبب توجهها الديني. هنالك هجمات إعلامية كبيرة، ولا ننسى أن أكثر من 260 قناة إعلامي تقوم على مدار الساعة انحراف مسار الثورة الإسلامية والسيطرة على عقول الشباب في المجتمع الإيراني. إيران تواجه هجمة كونية إعلامية منذ 4 عقود حتى الآن، وحسب التقارير وحسب الإحصائيات الموجودة 260 قناة إعلامي خارج البلاد تقوم بهجمة إعلامية على كل شرائح المجتمع الإيراني، حتى توحي للعالم بأن الجمهورية الإسلامية دولة فاشلة لا تستطيع أن تكون غدوة لباقي الشعوب المسلمة، ولكن الثورة الإسلامية الجمهورية الإسلامية الدولة بكل إمكاناتها تقوم ببناء مجتمع عادل، مجتمع مبني على قيم أخلاقية، ولهذا السبب الهجمة الإعلامية ما زالت مستمرة، ولكن استراتيجية الجمهورية الإسلامية هي الاتجاه نحو البوصلة الصحيحة ونحو بناء مجتمع أخلاقي.
أحسنتم. يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية دكتور حسن، حاول الأعداء أن يقضوا على هذه الثورة من خلال الحرب 8 سنوات، الحرب التي شارك فيها الكثير من الدول وليس فقط النظام البعثي. طيب، يعني بعد هذه الحرب المفروضة على إيران، لم تتحقق أهدافهم في القضاء على هذه الثورة، بل نمت الثورة وتطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم من التطورات في مختلف الحقول والمجالات، وكأننا نشاهد بأن العدو تخلى عن خياره العسكري لمحاربة الثورة الإسلامية، وهو يعتمد على خيارات أخرى كالغزو الثقافي، كالمسألة العقوبات الاقتصادية. كيف تنظر إلى يعني هذا الخيار الذي تمسك به الأعداء للقضاء على الثورة الإسلامية؟ هذا هو سؤالي بالتحديد. لكن
نعم، في الحقيقة منذ 4 عقود حتى الآن الثورة الإسلامية واجهت شتى المؤامرات الإقليمية والخارجية، منها محاولة الانغلاب الفاشلة، هنالك عقوبات جائرة فرضت على الجمهورية الإسلامية، هنالك حرب فرضها النظام البعثي البائد، محاولات عدة لإثارة الخلافات والنعرات الطائفية في داخل البلاد، ولكن كل هذه المحاولات بسبب وجود قائد الثورة وهو الولي الفقيه الذي هو يوجه البوصلة الحقيقية لكل شرائح المجتمع وللدولة، ولهذا السبب كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وما زالت هذه المحاولات والمؤامرات جارية على قدم وساق للإطاحة بالثورة الإسلامية، ولكن وجود تماسك بين الشعب وبين قائد الثورة الإسلامية وتماسك بين كل شرائح المجتمع مع الحكومة الإسلامية حالة دون تنفيذ هذه المؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وما زالت هذه المؤامرات قائمة، ولكن الجمهورية الإسلامية لديها استراتيجية. اليوم الجمهورية الإسلامية أصبحت دولة فاعلة وقطب بين الأقطاب الشرقية والغربية، وهي لا تستند لا على الدول الشرقية ولا الدول الغربية، وهي لها مسار ولها توجهات إنسانية وإسلامية، وتتجه نحو بناء مجتمع إقليمي ودولي مبني على القيم الدينية والإسلامية.
نعم. والسؤال الأخير دكتور حسن، بالنسبة لهذا الخيار الذي يتمسك به الأعداء في هذا العصر، الصراع الإيديولوجي، الصراع الاقتصادي، يعني سؤالي بالتحديد، هل اليوم الصراع الذي يدور بين إيران والولايات المتحدة، هل هو صراع إيديولوجي، هل هو صراع اقتصادي، هل هو يعني صراع سياسي، أم ماذا؟
يعني هو صراع بين الحق والباطل، الجبهة الباطلة الجبهة الغربية بزعم زعامة الولايات المتحدة والصهاينة وبعض الأنظمة الرجعية شكلت جبهة لمواجهة الجمهورية الإسلامية والإيحاء بأن إيران دولة توسعية وتريد بناء دولة إيديولوجية وإرضاخ الآخرين على هذا الغرار وعلى هذه الإيديولوجية. ولكن الجمهورية الإسلامية ليست دولة توسعية بل هي تناصر كل الشعوب المظلومة. فعلى سبيل المثال الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية أول دولة كانت قامت بتأسيس السفارة الفلسطينية داخل عاصمتها طهران، وهذه تحدث لأول مرة. وهذا الغرار الذي جاء من أعلى شخصية وهو الإمام الراحل كان قد أثار استياء الصهاينة والولايات المتحدة، ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية تواجه عداء مستفحل من قبل الدول الاستكبارية. ولكن إيران لا تخشى من هذه المؤامرات ولديها استراتيجية لأن تكون دولة فاعلة تناصر وتساند كل الشعوب المستضعفة الإسلامية والشعوب الحرة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إيران، حياك الله.
شكرا.